سميت الدولة العباسية بهذا الاسم نسبة إلى العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. بنو العباس هم الفرع الثاني من بني هاشم، أما الفرع الأول فهم العلويون أبناء الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كان لتأسيس الدولة العباسية قصة طويلة، ابتدأت طبعا بالصراع الذي حدث على الخلافة، واستقر في النهاية الأمر لبني أمية، وتمكن العباسيون من القضاء على الدولة الأموية بخطة محكمة وثورة غير عادية، ووصلوا إلى الخلافة. ما هي الظروف التي أحاطت بهذه القصة؟ كيف رتبوا أمورهم؟ هذا ما سنعرفه في هذه الحلقة من خلال قائد الثورة العباسية إبراهيم الإمام. بعد وفاة سيدنا الإمام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه، صار أمر الخلافة كما تعلمون إلى الحسن ابن سيدنا علي من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صارت عام الجماعة تنازل الحسن في الخلافة إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، وعند وفاة معاوية عهد بالخلافة إلى ابنه يزيد، وبدأت مسألة الوراثة ما كانت موجودة من قبل، فكره ذلك المسلمون في العراق والحجاز، وخرج الحسين رضي الله عنه ثائرا على هذا الانتقاص من الشورى، فتوجه إلى العراق ليرشح نفسه كمرشح آخر مقابل يزيد، ولكن جيش يزيد قابله وهناك قتل على يد جيش يزيد. ولما قتل الحسين بن علي صار أمر آل علي، مثل ما هو عميد الأسرة، صار إلى محمد بن الحنفية. محمد بن الحنفية أولاد علي رضي الله عنه كثيرين، الشهيرين منهم الحسن والحسين ابن فاطمة رضي الله عنها وعنهم، و عنده ولد عالم عظيم مشهور كبير اسمه محمد ابن علي بن أبي طالب، اشتهر باسم محمد ابن الحنفية لأن أمه من بني حنيفة، فحتى يميزوه سموه بهذا الاسم فاشتهر بهذا الاسم، فصار محمد ابن الحنفية عميد أسرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما اقتربت له الوفاة أوصى بأن يكون عميد هذه الأسرة ابنه أبو هاشم عبد الله ابن محمد ابن الحنفية، فزاد أنصار آل محمد صلى الله عليه وسلم اللي كانوا يسمون الشيعة. الشيعة في ذلك الوقت يعني المناصرين لآل محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى فكرة معظمهم هم من السنة، يعني ما كانت قضية الشيعة والعقيدة الشيعية قد ظهرت بعد، وإنما كانوا سنة يشايعون وينصرون ويؤيدون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فزاد عدد شيعته بعد وفاة والده، وأخذ أبو هاشم يدير الأمور، وقرر أنه يعني الخلافة من حقهم هم أكثر من بني أمية، فبدأ يبعث الدعاة مع السرية التامة موضحا في نظره أحقيته بالخلافة التي هي لهم دون الأمويين، وبدأ ينشر بين الناس فضائع ومظالم بعض خلفاء الدولة الأموية. فأراد الخليفة سليمان بن عبد الملك أن ما يعمل مشكلة، فحاول أن يتفاهم معه فاستماله، وطلب من أبي هاشم أن يقدم عليه بدمشق، وفعلا جاء أبو هاشم عميد الأسرة أسرة آل محمد صلى الله عليه وسلم، فوصل إلى دمشق فأكرمه سليمان بن عبد الملك وأجازه بالهدايا العظيمة، وسار أبو هاشم بعد ذلك إلى الحجاز. طبعا لم يقتنع أنه يبقى الملك للأمويين. في الطريق مرض وأحس بالموت، وطبعا أشاع الناس بأن سليمان دس له السم اللي آثار ما تظهر فورا، ولم يكن لأبي هاشم ولد، فعندها غير مساره وتوجه نحو الحميمة اللي هي في الأردن الآن، ونزل عند ابن عمه محمد ابن علي ابن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وطلب منه أن يقتص من بني أمية، يعني هو شعر أن هم الذين قتلوا، وفي هذا كله في عام 99 هجرية، وأوصى لأنه ما عنده ولد، فأوصى أن هذا محمد يكون هو الإمام لآل محمد صلى الله عليه وسلم، وأوصى له بالإمامة، وسلم إليه الكتب اللي مفروض يرسلها للدعاء، وعرفها بأسمائهم، ويقولون أوقفه على ما يعمل به، يعني أعطاه خطة منهجية كيف يعمل، وأرسل قبل أن يموت إلى شيعته في كل أنحاء الدنيا، أمرهم بالسمع والطاعة لمحمد. طبعا سواء كانت وصية أبي هاشم صحيحة أم موضوعة، فإن بني العباس ومن ينصرهم ويشايعهم اعتمدوا عليها في تقرير حقهم بالخلافة، إن آل محمد صلى الله عليه وسلم هم من آل محمد، وأبناء فاطمة تنازلوا لهم بني العباس بها، وهذا أساس الدولة العباسية. عندما تسلم محمد ابن علي ابن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، تسلم هذا التنظيم السري، وكان رجل طموح، وكان يعني له هيبة وله مكانة، وهو عميد أسرته، له أكثر من 20 أخ كلهم يدعمونه، بالإضافة إلى عدد كبير من الأبناء، فبدأ باختيار مكان الدعوة، فجعل الدعوة لها 3 مراكز وليس مركز واحد. المركز الأول مدينته الصغيرة هذه اللي ما يعرفها الأمويين، الحميمة، فجعل قرية الحميمة مكانا للتنظيم والتخطيط والتدارس، فهي المركز الأول للدعوة، وجعل الكوفة لما فيها من أعداد كبيرة من أنصاره وهي ليست بعيدة عنه، جعلها مركز انتشار الدعوة والإشراف عليها، ونقل تعاليم الإمام الصادرة من الحميمة ينقلها إلى الكوفة، وثم تنقل إلى الأنصار الآخرين. وكان المركز الثالث هو خراسان. خراسان أصبحت مسرحا للدعوة، أصبحت مركز رئيسي، الأعداد المؤيدة لشيعة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في خراسان تفوقت على أي مكان في العالم، أكثر من العراق وأكثر من أي مكان آخر. طبعا هذا يرجع لأسباب كثيرة، منها أن الناقمين على بني أمية في الكوفة هؤلاء بدأوا كثير منهم تحت الضغط يذهبوا إلى خراسان، وخراسان تقع في شرق الدولة بعيد عن العاصمة، وإذا اضطرتهم الظروف يستطيعوا أن يفروا إلى بلاد الترك المجاورة. كما أن في خراسان صراعات عصبية بين القبائل العربية اللي في خراسان، مضرية ويمنية ومتصارعين، فيمكن الاستفادة من هذا الصراع لصالح الدعوة. كما أن خراسان دولة حديثة عهد بالإسلام، وهؤلاء المسلمين الجدد في من السهولة التأثير في نفوسهم من منطلق العاطفة والحب لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن اختيار الكوفة كان كمركز للدعوة، واختيار خراسان كمجال انتشار الدعوة. ثم عمل محمد بن علي على تنظيم أمور الدعوة، فقصد في البداية وأصر على السرية التامة، وكان حريص عليها بسبب كثرة القتل للأئمة الذين تولوا قيادة هذه الأسرة المحمدية بعد وفاة علي رضي الله عنه، فكان حريص تنتقل المعلومات من الحميمة إلى خراسان إلى الكوفة إلى خراسان، والعكس تأتي من خراسان إلى الكوفة إلى الحميمة، ويتحرك الدعاة على شكل تجار أو حجاج. وكان أول قائد للدعاة يسمونه كبير الدعاة في خراسان هو أبو عكرمة السراج. أبو عكرمة عمل تنظيم هرمي دقيق جدا، اختار 12 نقيبا. النقيب يعني مثل ما يقولون النائب. النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة قال أخرجوا لي منكم 12 نقيبا، إذن هم استلهموها من هذا المصطلح، 12 نقيب كلهم من قبائل عربية. وبدأ هذا الترتيب الهرمي: الإمام، ثم كبير الدعاة، ثم 12 نقيبا يتعاملون فقط مع كبير الدعاة ولا يعرفون الإمام، ثم 70 عاملا هؤلاء يتعاملون مع النقباء، والهدف من كل ذلك حماية الإمام وإبقاء أمره سرا. تذكر كتب التاريخ أن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس قائد الدعوة العباسية السرية على الدولة الأموية كان يشدد على مبعوثه السري إلى النقباء في العراق وخراسان على عدم ذكر اسمه الصريح في الدعوة إلا في الظروف الاستثنائية جدا. حسب الروايات فقد قال الإمام العباسي الكبير، قال لكبير دعاته، قال لأبي عكرمة السراج عندما أرسله إلى خراسان: فلتكن دعوتكم إلى الرضا من آل محمد. يعني كل الناس يبايعون إمام لا يعرفون اسمه، الشرط الوحيد أنه مرضي عنه من آل البيت بدون أن يعينه لهم، بدون أن يذكر اسمه. فالناس تبايع، نحن نبايع واحد مرضي عنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تنظيم سري في منتهى الدقة، وبالفعل نجح هذا التكتيك الذكي في جلب الأنصار للدعوة وحشد جبهة عريضة من أعداء الدولة الأموية، خصوصا من بني هاشم بشتى نزعاتهم وبشتى تفرعاتهم، وفي مقدمتهم طبعا بنو علي اللي يسمونهم العلويين أو الطالبيين. هؤلاء لما كانوا يبايعون ما كان يساورهم أدنى شك في أنهم هم آل علي، هم المقصودين بالرضا من آل محمد وليس أبناء العباس، لأنهم ما يعرفوا كل هذه القصة وأن الإمام اللي منهم أوصى واحد من بني العباس أن يكون هو الإمام. وكانت الدعوة السرية تتألف من مستويات: الزعماء، كانت الدعوة تقوم حول إمام كما ذكرنا من آل البيت يدير هذه الحركة السياسية السرية ويرعى التنظيمات ويوجه الدعاة ويقودهم، وكما ذكرنا آلة الإمامة في هذا التنظيم السري إلى بني العباس، وأسندت في البداية الأمر إلى علي محمد بن علي بن عبد الله بن العباس، وبقي هذا الإمام حتى سنة 100 هجرية، بقي حتى سنة 100 هجرية هو شيخ لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم دون أن ينازعه أحد أو يشك أحد في نواياه. حديثي في هذه الحلقة عن سنن التداول. من سنن التداول وجود قيادة فعالة تؤمن بالفكرة بعمق، بدون هذه القيادة الفعالة، هذه شروطها: قيادة تعرف كيف تقود، فعالة تستطيع أن تدير وتؤمن بالفكرة بعمق. فإذا الزعماء، زعماء الدعوة كانوا هؤلاء. ثم الطبقة التي بعدهم هم الدعاة، هؤلاء الأئمة الذين يقعدون على القمة من هذا التنظيم السري، كان يساعدهم طائفة من الدعاة وهم الذين يعرفون سر الإمام، هم الوحيدين الذين يحتفظون بهذا السر لأنفسهم. هؤلاء الدعاة كان من بينهم ناس عندهم قدرات عسكرية بالإضافة إلى الإخلاص للدعوة وبالإضافة إلى القدرات الدبلوماسية. والدعاة هؤلاء كانوا يمارسون نشر الفكرة ومدارات الأحوال، وكان عندهم قدرات بلاغية وقدرات علمية حتى يستطيعوا ينشروا الدعوة. وهذا كله من سنن التداول. إذن من سنن التداول وجود قائد، من سنن التداول نشر الفكرة وعدم اقتصارها على النخبة فقط، ولا بد من وجود ناس بعضهم دبلوماسيين بعضهم سياسيين بعضهم خطباء بعضهم أدباء يقوموا بنشر هذه الفكرة. ثم المرحلة الثالثة بعد ذلك تأتي مرحلة النقباء. هؤلاء النقباء يأتمرون بأمر الدعاة ولهم قدرات، أهمها قدرات دعوية وقدرات عسكرية، وكان لهؤلاء النقباء دور كبير في أحداث الثورة العباسية، وكان لكل داعية، شوف الترتيب الآن، كل داعية من هؤلاء لهم 12 نقيب، والنقباء نفسهم عندهم طبقات داخلهم، وهي اللي تحتهم طبقة العمال، وكل نقيب يتبع 70 عامل يديرون الجهاز السري ويساعدون النقباء، وهكذا يمضي هذا التنظيم في هذا التسلسل بهذه السرية. من سنن التداول أن التغيير لا بد له من جهد وبذل وإعداد وتخطيط، وكان واضح جدا. فأنا أخذت لكم الدولة العباسية كمنهجية في سنن التداول، كيف تغيرت الدولة الأموية وجاءت الدولة العباسية باتباع سنن التداول. الدعوة العباسية رفعت مجموعة من الشعارات، من شعاراتها مبدأ المساواة. هذا المبدأ ساهم، وهذا الشعار ساهم في نجاح الثورة العباسية، ويعني الشعوب التي أسلمت وبدأت تقبل على الإسلام واندمجت في ظل دولة عربية كانوا يشعرون بعدم المساواة مع العرب، وصارت تتطلع إلى هذه المساواة. فجاءت الدولة الدعوة العباسية بهذا الشعار الجميل، وهؤلاء هم آل محمد صلى الله عليه وسلم، ويقولون نحن متساوين مع الناس الجدد اللي أسلموا حديثا بدون أغراض أو أهواء شخصية. فالعناصر غير العربية كانت تفتقر وتتطلع إلى هذا الشعار. أيضا من الشعارات التي رفعوها الإمامة بالرضا من آل محمد، وهو ألا تبقى الخلافة في بني أمية واعتبارهم غاصبين للخلافة، وبالتالي أفضل من يقودهم هو واحد مرضي عنه من آل محمد. شعار ثالث رفعته الدعوة العباسية هو الدعوة إلى الإصلاح، العودة إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله. وأتوقف وأقول أن من سنن التداول وضوح الرؤية، وضوح الهدف، وضوح القيم. فكانت رؤية العباسيين واضحة وقيمهم واضحة، وكان نشرهم لهذه القيم واضحة. في بدايات الدعوة تولى هذه المسألة في خراسان، بدأت كما ذكرنا تولاها الدعاة، وبدأت فعلا تنتشر وتؤتي ثمارها في خراسان، وبدأ يظهر رجالها. ماذا حدث لهم بعد ذلك؟ كيف نجحت الدعوة العباسية بمنهجية سنن التداول؟ هذا ما سنكمله بعد الفاصل إن شاء الله. ومرحبا مع قصة وفكرة وحديثنا عن سنن التداول في قصة تداول السلطة بين الأمويين والعباسيين الذين كان يقودهم إبراهيم الإمام ويعد العدة للانقضاض على الدولة الأموية. وشعر أتباع الأمويين بتلك الدعوة وتحركاتها، فقال شاعرهم أبيات الشعر الشهيرة: أرى خلل الرماد وميض نار ويوشك أن يكون لها ضرام، فإن النار بالعودين تذكى وإن الحرب مبدأها كلام. فقلت من التعجب ليت شعري أيقاظ أمية أم نيام. مع ظهور رجال الدعوة العباسية انكشف أمر أبي عكرمة السراج، مما جعل والي خراسان كان وقتها أسد ابن عبد الله القسري يقبض على قائد الدعوة العباسية في خراسان، ومن خلال هذا التعذيب انكشف عدد من أصحابه وقتلهم سنة 107. وفعلا استطاعت الدولة الأموية أن تصمد وتخمد هذه الثورة حتى جاء سنة 118 هجرية. استطاع أسد ابن عبد الله، وكان قد يعني كان تولى ثم عزل ثم أعيد، استطاع بخبرته أن يكشف بعض قادة التنظيم العباسي، وبدأ يشتد عليهم. هنا لجأت الدعوة العباسية إلى السرية التامة من جديد. هنا من سنن التداول قضية المرونة في التخطيط، تعديل الخطط إذا تغيرت الظروف، أما الجمود على خطة واحدة بغض النظر عن الظروف، هذا ليس من سنن التداول. ولأن رجال الدعوة العباسية قد عرفوا، فكان لابد من تغيير، فتم اختيار عمار بن يزيد والمسمى خداش. هذا خداش كان داعية جديد في خراسان يقود الدعوة العباسية وقائدها السري، لكن كان اختيار سيء، اختيار غير موفق، لأن هذا خداش ارتد عن الإسلام وأظهر الزندقة وانكشف أمره وقتل على يد أسد بن عبد الله مرة أخرى. وبسبب خداش هذا تشوهت صورة الدعوة العباسية في أذهان الناس، وما عادوا يثقوا بأي داعية جديد، بالإضافة إلى شدة أسد بن عبد الله على الدعوة العباسية. وظلت الدعوة العباسية تعاني، لكن المرونة التي تحلوا بها استطاعت أن تغيرهم، إلى أن جاء سنة 122 والدعوة كانت تسير ببطء وواجهت العديد من الانتكاسات. وظهر الآن عائق جديد غير متوقع للعباسيين، ثورة قام بها زيد ابن علي زين العابدين، الفرع العلوي من آل البيت وليس العباسي، ثار بالكوفة وقضى الأمويون عليها. فعندها كان لابد من تغيير في الخطط، لابد من فترة هدوء ليعود الجو إلى حالته الطبيعية. وامتد هذا الأمر 3 سنوات، وتوفي محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس خلال هذه الفترة، وكان له 3 أولاد، إبراهيم وأبو العباس وأبو جعفر المنصور. فأوصى، وهنا ظهر قيادة إبراهيم الإمام، أوصى من بعده لابنه إبراهيم، وتم تلقيبه بإبراهيم الإمام، صار القائد الرئيسي الآن للثورة العباسية. فقام بمتابعة أمور الدعوة. في نفس هذا العام 125 هجرية توفي هشام ابن عبد الملك الخليفة الأموي، عاشر الخلفاء الأمويين. بموت هشام انشقت الدولة الأموية وانشغلت بصراعاتها الداخلية، وبدأت صراعات داخل الحكم الأموي. فتعاقب من بعده 4 خلفاء في فترة وجيزة جدا، هم الوليد بن يزيد الذي قتلته الأسرة الأموية نفسها بسبب انشغاله عن أمور الدولة والسياسة، ثم جاء بعد يزيد بن الوليد، ثم إبراهيم القاسم، ثم آخر الخلفاء الأمويين مروان بن محمد الملقب بالحمار لصبره غير العادي. خلال هذه الفترة تميزت الخلافة الأموية بالانقسام داخل البيت الأموي، وصل إلى الحروب الداخلية، فضلا عن وضع اقتصادي متردي، وأصيبت الدولة الأموية بالضعف. كل هذا ساهم في إحياء الأمل من جديد في الدعوة العباسية. إذن من سنن التداول عدم التأخر في استغلال الفرص، فعمل إبراهيم الإمام على استغلال هذه الفرصة في الانقسام داخل البيت الأموي، وبث دعاته وأمرهم باستغلال الصراع القبلي اللي كان قائم بخراسان بسبب هذه الانقسامات التي في البيت الأموي. والي خراسان يومئذ كان نصر بن سيار، كان مضريا من مضر، وأكثرية العرب في خراسان كانوا يمانيين، وكان هناك صراع بين المضر بين المضريين واليمانيين، فكانوا يكرهونه. فاتجهت الدعوة العباسية في استغلال الفرص إلى القبائل العربية اليمانية الموجودة في خراسان، وأثر هذا الصراع القبلي على أحوال الناس ومصالح البشر، فالكل تأثر، اليمانيين والمضريون وأهل العلم والفرس والترك، الكل تأثر. كل هذه الأحداث ساعدت الدعوة العباسية على الانتشار من جديد، استغلال فرصة غير عادي. وأخذت الدعوة العباسية عند إبراهيم الإمام صورة أخرى غير التي كانت عليها قبل ذلك. قبل إبراهيم الإمام ما كانت منظمة تنظيم شديد، أما الآن فصار لها نظام وقادة معروفين. ومن سنن التداول أن التماسك الداخلي أولا قبل التحرك الخارجي. وصاحب هذا ظهور شخصية قوية في خراسان في سنة 128، هي أبو مسلم الخراساني، وهو فارسي الأصل. سأحدثكم بحلقة كاملة عن سيرته، بس الذي يهمنا الآن أنه أحد الدعاة الرئيسيين للدعوة العباسية. لمح فيه إبراهيم الإمام قائد العباسيين، لمح في إبراهيم في أبي مسلم الخراساني الذكاء والكفاءة، فقرر أن يرسل إلى خراسان حيث أمر الدعوة في نمو مضطرد. فاستطاع بقصة طويلة سأحدثكم عنها لاحقا أن يسيطر على كل خراسان، دانت كل خراسان لأبي مسلم الخراساني، وفي نفس الوقت كان أحد دعاة العباسيين استطاع أن يسيطر على الكوفة، فدانت الكوفة لقحطبة ابن شبيب، وبمرور الوقت دانت كل المدن الأموية للعباسيين. في سنة 132 مات إبراهيم الإمام في سجن مروان، استطاعوا أن يقبضوا عليه، وأوصى بالخلافة بعده لأخيه عبد الله ابن محمد المسمى السفاح. على فكرة سفاح يعني من شدة الكرم، سفاح يعني بالكرم وليس سفاح بالدماء. وبالفعل تم اختيار السفاح أول خليفة لبني العباس في ربيع الآخر سنة 132، لقب بالسفاح لكثرة بذله للمال، سفحة للمال. في هذا العام شهد حدث تاريخي كبير، وهو سقوط دولة بني أمية، وازدهرت بسنن التداول، نمت على أرضها شجرة الدولة العباسية. من سنن التداول أن الأقوى ماديا ينتصر على المدى القصير، والحق ينتصر على المدى الطويل.